هذا البودكاست برعاية تطبيق كالو، استخدم كود سطحي واحصل على خصم 10%. الرابط في وصف الحلقة. السلام عليكم، معكم رشد بهزع وهذا بودكاست سطحي من قناة مساحة. حلقتنا اليوم عن DNA، عن الجينات. الموضوع وايد شيق، أنا عن نفسي وايد مهتم فيه رغم أن أنا ما أعرف عنه الكثير، لكن يشدني جدا هذا العلم لأنه متجدد دائما ويوم عن يوم قاعد نكتشف إيش كثر هو مهم. علم الجينات مو بس تعرف أصلك من وين، لا، علم الجينات بيساعدنا في علاج الأمراض، بيساعدنا أن احنا نكتشف المرض أساساً قبل لا يحصل ونعالجه. في طبعاً سلبيات، مثل أن في دول قاعد تستخدمه، يعني في بعض النظريات أن في بعض الدول قاعد تستخدمه بطريقة خلينا نقول غير أخلاقية. ضيفتنا اليوم الباحثة الدكتورة نورة الأسنان، أخصائية طب جزيئي وأمراض وراثية. تظن أن علاج الأمراض في موضوع الجينات أمر مبشر، ولكن لازلنا في البداية. بإذن الله بعد كذا سنة من خلينا نقول التجارب راح نقدر أن احنا نعالج أمراض مثل السرطانات والسكلر، الله يبعده عنا وعنكم ويشافي المصابين فيه. أتمنى أنكم تستفيدوا من هذه الحلقة مثل ما أنا استفدت، وما منطول عليكم، نترككم مع الحلقة. حياك الله دكتورة، شرفتنا ونورتنا.
هلا والله.
أنا صراحة وايد يهمني موضوع الجينات، أحس وايد انترستينج، يعني في أسرار في هاي، وحلو إنه متجدد. يعني أتوقع وإحنا قاعد نتكلم قاعد يكتشفون أشياء.
اي نعم.
اي انت ليش درستي هاي؟
طبعا من البدايه درست ثانويه علمي، حبيت وايد مقرر خليه وراثه اللي اخذناه يعني من احد مستويات يعني الثانويه، وشفت انه يعني اقرا التواريخ اللي مكتوبه السنوات اكتشاف اللي هو خاصه يعني الدي ان اي الحمض النووي والجينات، يعني مو بوايد بعيده، خلينا نقول 50-60 سنه اللي طافوا. فعرفت إن شنو، إن هذه العلم يعني علم متجدد، فما زال لحين في أمور لحين قاعدين يكتشفونها، لحين قاعدين يخترعونها. فمو ناس مثلا فيزياء أو رياضيات، هاي قوانين الرياضيات وفيزياء على اللي كان موجود موجود خذوا، يعني ما في حين مثلا واحد يعني قد سمعت إن والله اكتشفنا نظرية جديدة في الفيزياء، نظرية جديدة في الرياضيات، يلا خلينا ندرسهم في المدارس، ما في. فهذا اللي هو العلوم القديمة اللي موجودة مطبقة من أيام تفاحة طبت فوق راس أينشتاين لحد سوري نيوتن لحد اليوم، يعني هذا اللي إحنا نعرفه. لكن نتكلم عن الحمض النووي، حمض النووي أو الدي إن إيه، الجينات، الوراثة، هذه ما زلنا لحد اليوم قاعدين نكتشف أشياء ومعلومات جديدة، وإحنا فيها أصلاً وايد في البداية. على اللي اكتشفوا لحين ليه ما زلنا في البداية؟ ليش؟ لأن لما نتكلم عن الحمض النووي والدي إن إيه، نتكلم عن علوم وخاصة العلوم الطبية اللي لازم أساس إن نعرف شنو الأفكت مالها أو تأثيرها، لازم إحنا نطبقها على الإنسان. زين، شو راح نقدر نطبقها على الإنسان؟ هذا يأخذ سنوات عديدة من اللي هو معايير وأخلاقيات ولين ما يوافقون. فلذلك إحنا ما زلنا نقطة في بحر، لأن أساسهم لو اكتشفوا شيء لين ما يطلعون يتأكدون إن هذا اكتشفوا صح، يحتاجون حق إجراءات مو بأقل من 20 سنة، خلينا نقول 10 إلى 20 سنة لحد ما تطلع موافقة إن نوصل حق اللي هو مثلاً الاختبارات السريرية ونتأكد إن بالفعل ترى اكتشافنا صحيح ولا لا.
موضوع طويل يعني.
موضوع وايد طويل.
وين درستي دكتورة؟
بكالوريوس بيولوجيا جزيئية وكيمياء حيوية في جامعة الكويت. ماجستير تقنية حيوية طبية في جامعة الخليج العربي في البحرين، ودكتوراه طب جزيئي تخصص وراثة طبية في جامعة الخليج العربي بعد في البحرين. وطبعاً لين الحين يعني إن الواحد ممكن إنه يبحث ويدرس، خاصة يعني مو بنفس باقي المجالات اللي مثلا تكتفي بدكتوره. هذا المجال يعني طول ما انت تقدر انك انت تبحث وتسوي، يعني حتى لو خلصت الدراسه لازم تكتب وتبحث، تسوي اللي هو ريفيو وتشوف اللي تقدر تكتشف يعني اكثر من الدراسات. يعني مو مرتبط هاي الدراسه بس اكاديميه، هذا الشيء الدراسه التخصص لازم ان انت تبحث وتشتغل عملي وتكتشف اشياء على اساس انه توصل للمرحلة اللي انت تحتاج توصل لها.
جميل. انزين، خلينا نقول اذا نبي نعرف الحمض النووي بطريقه بسيطه شلون نقدر نبسطه.
الحمض النووي طبعا عباره عن ماده وراثيه موجوده في نواة الخلية الحية، يعني لما ناخذ الخلية الحية في داخلها نواة، هذه النواة داخلها في اللي هو المادة الحيوية اللي نطلق عليهم الحمض النووي. طبعا في وايد أنواع من الحمض النووي، لكن احنا بنتكلم عن الحمض النووي ريبوزي منقوص الأكسجين اللي هو ديوكسي ريبو نيوكليك أسيد دي ان اي. الدي ان اي مسؤول عن الوراثة، شلون؟ يعني أنا لما أستلم أو نحصل على دي ان اي بيكون 50% من أمي 50% من أبوي، من ناحية اللي هو الصفات الفيزيائية، الملامح، الأمراض، كامل راح أخذ من أمي وأبوي. مثلا لون البشرة من وين خدتها؟ من الدي ان اي من أمي. لون الشعر من وين خدتها؟ من دي ان اي من أبوي. هلما جرى إنزين، يعني إن 50% من أم 50% من الأب. نفس الشيء بنشوف الإخوان، ساعات نشوف الإخوان وايد تشابهون، معناته إن خذوا نفس الترتيب الجيني من الأم والأبو. ساعات نشوفهم مختلفين، ساعات نشوف إن أحم الإخوان حامل حق مرض دم وراثي مثلاً السيكلس الأنيميا، ثلاسيميا، ما إلى ذلك. فهذه كلها ليش توارثنا من الأم والأبو. فالدي إن إيه عبارة عن مادة موجودة في النواة متناقلة بين الأجيال. الجيل الأول راح يعطي الجيل الثاني، الجيل الثاني راح يعطي الجيل الثالث، لين ما هذا اللي موجود في البشرية. وأيضا في الحيوانات نفس الشيء، عندهم اللي هو المادة الوراثية DNA موجودة في خلاياهم، يتناقلونها في كامل اللي هو الأجيال القادمة، وكذلك في النباتات. يعني أي كائن حي، لما نقول إن هذا كائن حي لأن ليش يتنفس، يتحرك، في اللي هو الصفات حق نعطي الشخص أن يكون حي ولا غير حي، هذه أهم من ذي الصفات، أن يكون عنده مادة وراثية DNA، لأن هي راح تحمل كل الصفات، منها نبض القلب، الحركة، التحكم في نفسنا، كلها لا شغل راح يرجع بالمستوى الأول اللي هو DNA.
فهو المكون خلينا نقول رئيسي،
هو المكون الرئيسي اللي موجود في الخلية. هو راح هو خلينا نقول ناس ما يقولون الكمبيوتر فيه CPU، هو CPU هو اللي محرك حق كامل جسم الإنسان، من تفكير، من تكاثر، من تنفس، كامل من حركة.
ليش ندرس دكتورة؟ في شنو بتفيدنا دراسة DNA؟ ليش الإنسان راح خلينا نقول غاص في البني آدم ليه DNA؟ يعني ليش شنو فائدته؟
ديني طبعا أساس الشيء عندنا الأمراض، علاج الأمراض. وايد من الأمراض أساسهم شنو؟ الطفرات من الدين إيه. فبالتالي أنا ليش أحتاج أدرس الدين إيه؟ أحتاج أعرف شلون أقدر أعالج الأمراض، شلون أنا أقدر مثلا، خاصة الأمراض اللي لازم إنها راح تطلع في الجنين، الأمراض المتوارثة، الأمراض المتوارثة اللي لازم أنا أضطر إن أعالج خلايا الجنين على أساس إنه راح يستوي سليم. فهذه من ضمن أهم النقاط اللي إحنا ليش إحنا مهتمين وايد بدراسة اللي هو الحمض النووي DNA. الشيء الثاني اللي هو النباتات، أنا أبي نبات بصفات معينة أو إنه مثلاً يغطي العدد الهائل من البشرية، أحتاج إنه النبات يكون مقاوم حق الحرارة، خاصة في البحرين، مقاوم حق الحرارة، مقاوم حق الرطوبة، و وسرعة إنتاجه يزيد. إذن شلون؟ لازم أنا أوصل لمرحلة أن أغير من التركيب الجيني حق النبات بحيث أنه يستوعب العدد الهائل من البشرية واحتياجاتهم من الطعام ومن الفواكه ومن الخضروات. شيء ثالث، نفس الواقع على النباتات على الحيوانات. إنزين، أنا شلون أنا أزيد وأنتج حيوانات بكثرة، إنتاج الحليب مثلا يكون بصفات أو نوعية ممتازة وجودة عالية. نفس الشيء نرجع حق مستوى اللي هو الدي ان اي، لأن أنا غير تركيب الدي ان اي وعزز من مثلا الهرمون أو الشيء المناسب حق يكون لي الحليب، فبالتالي إن أنا شنو غير الدي ان اي يغير لي البروتين المسؤول عن تكوين هذا الهرمون راح يعطيني الحليب. فكل شيء نرجع حق الدي ان اي، لانه بالاخير الدي ان اي يعطيني بروتين اللي هو يعطيني الشيء اللي انا قاعد اشوفه قدام عيني اللي هو البرودكت، احنا نقول المنتج. فالاساس الدي ان اي. فمن كذي احنا دائما نركز على موضوع الدي ان اي وشون احنا نعرف ترتيبه وتركيبه. ومثلا كل شفره احنا نقول شفره حق شيء اللي مثلا لون العين شفره معينه، لون البشره شفره معينه، فهذه الشفره انا لازم ادرسها عشان اعرف شنو الشيء اللي الطبيعي ذي شكله شفره واللي مو طبيعي هذه ذي الشكل، على اساس اعرف العالج مو طبيعي واخليه نفس الطبيعي وما يسبب لي امراض.
التعديلات اللي قلتيها على الحيوان والنبات هذه تعديل جيني اسمه
صح؟ تعديل جيني نعم.
ايش الفرق بين الدي ان اي والجينات؟
نفس الشيء هو الدي ان اي يكون موجود كترتيب معين يسمون في الكروموسوم فيسمونه هذه الجينات، لما تترتب الدي ان اي يسمونه في الاخير الجينات على الكروموسومات اللي موجوده كلها في نواة الخليه الحيه. فالدي ان اي او الجينات مصطلحات يعني انه ممكن نستخدم ساعات الدي ان اي نقول ممكن الجينات نفس الشيء، بس اني لما انا اتكلم عن الاساس دي ان اي لكن ترتيبه بشكل معين جينات في الكروموسومات.
اوكي اوكي فهمت. زين التعديل اللي يصير على الحيوانات والنباتات هذا قلنا ضروره عشان نكفي الاحتياج في العالم وعشان يسرع الانتاج، هل في اضرار على يعني لان احنا ناكل اشياء معدله جينيا؟
نعم
في اضرار علينا ولا هل تنتقل هذه الاشياء لنا؟
هو يعني ما في اضرار، او خلينا نقول ان كل شيء في ضرر، يعني اي تدخل بشري لازم في نسبه من الاضرار، يعني حتى لو بتاخذ يعني مثلا فيك صداع اخذت بنادول ترى ياثر على الكبد والكليه ياثر على جسمك. كل شيء يزيد عن حده يعني ينقلب ضد الانسان. فالتعديل الجيني شيء واحد الاساسي انه لما انا اكثر منتج معين خلينا نقول منتج نباتي معين او منتج حيواني معين انا هني قاعد العب في السلسله الغذائيه اللي موجوده في الكره الارضيه. لما ازيل مثلا الابقار عشان ان احتاج ان استوفي حاجه الانسان من اللحوم الابقار ومن الحليب ما الى ذلك، فبالتالي لما ازيد الابقار في قبله اللي هو الأعشاب اللي تتغذى على الأبقار، فهاي راح تنضر لأن أحتاج أزيدها. بعد لما زيد الأعشاب أنا راح أحتاج حق أرض على أساس تستوعب زراعة الأعشاب، فبالتالي إن هذه كلها يعني مرتبطة في بعض، فالسلسلة الغذائية أنا قاعدة أثر فيها. فكل حيوان أو كل نبات مرتبط بالثاني، إحنا كلنا مرتبطين في سلسلة الغذائية في الحياة، فلما أنا أزيد أو أقلل من شيء بالتالي أنا أديت إلى تلاعب جيني ممكن إنه يضر في البيئة. وبعد تلاعب الجيني أو خلينا نقول تعديل الجيني مرتبط بكائنات دقيقة، يعني شلون؟ يعني لما أنا أزيد هرمون معين أو جين معين بعدله أنا أستخدم كائنات دقيقة، هذين كائنات الدقيقة إذا أنا استخدمتها ممكن هي راح تقاوم الشيء اللي أنا قاعدة أثر فيها. مثلا البكتيريا إذا أنا استخدمتها فأنا قاعدة أساس أن أنا استخدم بكتيريا لازم أنا أعدل جينات البكتيريا عشان هي تنتج لي شيء معين، أو مثلا هنقول هرمون حق الحليب. فالبكتيريا قاعدة تستوعب أن قاعدة تنضر، فبالتالي راح خلايا الدفاع اللي عندها الوسيلة الدفاعية مالتها راح تزيد، فراح تقاوم أي تغيير. فبالتالي يمكن سمعت عن مثلا استخدامنا حق المطهرات، كثرة استخدامنا حق المطهرات راح تنتج كائنات دقيقة أقوى من السابق. فكثر ما أنا استخدمت المواد المطهرة من كحول من كلوركس من ذي مبيضات، فبالتالي أنا لما أنظف الطاولة راح ينتج لي كائنات دقيقة أكثر مقاومة حق المادة. فأنا هني شنو لما أنا استخدم هذين كائنات دقيقة حق إنتاج حق شيء معدل جينيا، فبالتالي قاعدة أعلمها أن هي تقاوم، قاعدة أقوي الكائن دقيق، فبالتالي قاعدة أنتج جيل من كائنات دقيقة جدا مقاومة حق أي عوامل بيئية مثل الحرارة مثل الجو لذلك، عوامل كيميائية حتى. فبالتالي هذه الأضرار
اللي صار ويا كوفيد
إيه نفس اللي تقريبا اللي صار في الكوفيد. فالإنفلونزا منتشرة موجودة، لكن ليش كل سنة نلاحظ إنه إحنا قاعدين نأخذ تطعيم بس إنه ليه حين قاعد يصيدنا وليه حين قاعد يصيدنا الأعراض وقاعد نتعب وليه حين في معدلات وفاة عالية حق الإنفلونزا؟ لأن إحنا قاعدين كثر ما نقدر بعد نستخدم المطهرات، نستخدم المواد اللي تقضي عليها، فهي قاعدة تقاومنا. فالكائنات صدق إن هي تطلق عليها دقيقة وبدائية، لكن ترى الخلايا اللي فيها معقدة ووسيلة دفاع عندها عالية.
هاي التعديلات الجينية أو اللي اكتشفها غالبا يعني في شركات ولا كلها شغل حكومي يكون؟
لا، في جامعات مرتبطة بشركات. يعني إنه يكون أكثر شيء جامعات يشتغلون ينتجون أو إنه يبتكرون أي تقنية معينة في الجامعة، بعدين تتبنى اللي هي جهة اللي مثل خلينا نقول مركز أبحاث تقني ومعتمد، عنده معايير دولية معتمدة إنه ممكن إن هي تدرس التقنية وتسوي اللي هو في الأخير شلون تنتج المنتج منه، شلون تطلع المنتج. فلازم إنه اللي بتتبنى التقنية حتى من الجامعة أو من شغل فردي، أهم شيء إنه في الأخير المركز مال الأبحاث اللي راح يتبنى التقنية يكون معتمد خاصة من الـ FDA اللي هو الـ Food and Drugs Administration، هو اللي راح يعطون بالأخير الموافقة إن هذه التطعيم، اللقاح، الدواء اللي يكون ممكن إن أنا أقدر يطلع في السوق حق الشراء أو حق اللي هو العلاج،
استخدام العلاج. يشترونه ك يعني ملكية الجين أيًا كان.
اي في شيء هو حقوق الملكيه، نعم إيه. هذه موجود اللي هو البيتنت موجود، ان انا مثلا انا اكتشفت هذا الشيء، خلينا نقول كريسبر من التقنيات اللي اكتشفوها اللي هي موجوده اساسا. كريسبر هو نظام تعديل الجيني موجود في بكتيريا، لكن لانه اكتشفوه انه ممكن يطبق في الانسان، فصار لهم شنو حقوق اللي هو الملكية الفكرية حق اللي اكتشفوه في أمريكا، جامعتين في أمريكا اللي هو باسم جينيفر دودان وإيمانويل. جينيفر وإيمانويل اكتشفوا تقنية كريسبر وخذ عليها براءة اختراع، وبعدين شنو أساس أنه يتم اللي هو تعزيزه واستخدامه حق البشرية، تبنته جهة ثانية، مركز أبحاث ثاني تبنوه عندهم اللي هو موافقة من الـ FDA وطبقوا. فهاي من ضمن التقنيات الحديثة اللي يتكلمون عنها حاليا هي تقنية كريسبر. كانت مجرد ترى فكرة وصارت على أرض الواقع، وحاليا قاعدين يطبقونه حق علاج أمراض الدم، السرطانات أمراض الدم مثل اللي هو اللوكيميا واللينفوما. وتم علاج أكثر من 9 حالات من سرطان الدم بواسطة لها تقنية كريسبر. حصل عليه جائزة نوبل.
إيه سمعت في هذه، تشرحينها لنا كريسبر دي أكثر يعني.
كريسبر تقنية، أول شيء كريسبر من الـ الأمور الدفاعية اللي موجودة في البكتيريا. بكتيريا اللي هو إشيريشيا كولاي، اللي نطلق عليه باختصار إيكولاي. الإيكولاي موجود عندها نظام التعديل الجيني منه وفي. ليش؟ البكتيريا سريعة التكاثر، فبالتالي الخطأ أكثر وارد فيها في الجينات مال البكتيريا. فالله سبحانه وتعالى نعطاهم نظام اللي هو الكريسبر، هذه اللي هو اختصار حق مصطلح يعني طويل بالإنجليزي، إنه شون ممكن إنهم لو صار عنده خطأ بسرعة يعدل الخطأ ماله ويمارس التكاثر مال البكتيريا، لأن التكاثر البكتيري باينري فيشن، معناته إنه كل بكتيريا راح تنقسم نصين في قضون دقائق، فحنتكلم عن عدد هائل من الملايين اللي راح تطلع في ساعة. فعندهم هاي تقنية كريسبر عساس إنه ممكن لو صار خطأ أثناء اللي هو تكوين العدد الهائل من البكتيريا ممكن إن يتعالج في نفس الوقت. إنزين، يا واللي هو جينيفر دودين وإيمانويل شاربنتر من جامعات مختلفة في أمريكا قالوا إن شلون إحنا ممكن عقب ما اكتشفوا التقنية هل ممكن نستخدمها في الخلايا البشرية ولا لا؟ طبقوا على خلايا، يعني مو على اللي هو الإنسان، على خلايا، واكتشفوا إن ممكن إنه يصير لهم تعديل جيني حق هذه الخلية وترجع الخلية طبيعية مثل ما كانت. خذوا عليها جائزة نوبل في 2020 في الكيمياء، وحاليا في اللي هما جامعات ممكن إنه ومراكز أبحاث ممكن إنه قاعد يطبقون هذه التقنية حق علاجات حق أمراض الدم السرطاني، ومنها علاج العمى، ومنهم علاج اللي هو الأجنة قبل لا يتم زراعتها في الإنسان. ففي تحفظ في موضوع الكريسبر لأنه يعتبر نوع من أنواع التلاعب الجيني. أكثر من 19 دولة تم اللي هو استبعاد التقنية تماماً في استخدامها يعني لا في العلاج ولا حتى في الأبحاث. لكن الحالات الإيجابية أنه صار علاج حق أكثر من 9 حالات حق أمراض سرطان الدم، تم خاصة اللوكيميا واللنفوما اللي الإنسان دائما يحتاج حق استبدال حق دمه، لأن المشكلة في الدم فمرض يعني في يسبب وايد التهابات ويعني
يعني يغيرون كلش، يغيرون شيء في الجين،
يغيرون في الجين
ما يصيدك سرطان أو تشفى منه،
يشفى منه إنه يعني ما يصير حتى التهابات. فحاليا طبقوا على اللي هو الليمفوما والليكيميا وصار علاج. في بعد حالات حق علاج العمى، إنه ممكن الإنسان يشوف من بعد إنك استخدام تقنية الكريسبر، لكن بعد هذه التقنية جدا حذرين فيها، يعني خلينا نقول 19 دولة من أصل 124 دولة منعوا، لكن الباقي وايد حذرين فيها، لأن احنا ما نعرف لما نعدل جين هل ممكن في أجزاء ثانية من الخلية كانت معتمدة على الجين اللي فيه مشكلة ولا لا. فمثل ما قلت لك موضوع السلسلة الغذائية، لما أنا زيد شيء في أشياء ثانية راح تنضر، فاضطر أنا زيد السلسلة كلها، إذا أنا سببت لي عبء زيت ذي الجانب وذاك الجانب نفس الشيء، يمكن جسم الإنسان تعود أن يكون في جين خاطئ، فلما أنا يعدل الجين وخلي طبيعي إذا ما في شيء ثاني راح ينضر في الجسم، بالإضافة حق هذا التعديل اللي أنا سويته. يعني شنو الحالات اللي ممكن تستوي؟ مثلا أنا يمكن أعالج سرطان دم لكن راح يستوي لي سرطان ثانية أو أمراض عضوية ثانية. فهذا موضوع اللي هو كريسبر، لكن يعني هو العلوم لها سلاح ذو حدين، ففي جانب إيجابي أنا ممكن أنا طبقة وأشتغل عليه، بس في جوانب سلبية مثل ما قلت لك اللي هو الأعراض الجانبية، الأخلاقيات اللي أنا يعني لازم أن أدرسها عدل قبل لا أطبق أي تقنية، بالإضافة إلى اللي هو موضوع الأسلحة البيولوجية. طبعاً السلاح البيولوجي هو عبارة عن لما أنا أعرف جينات راشد، فبالتالي أنا أقدر أسوي سلاح بيولوجي من فيروسات وبكتيريا فقط تهاجم راشد، ما تهاجم أحد ثاني. يعني لو أنا أطلقها في ذي المكان راح تهاجم راشد. فهذا من ضمن المخاطر اللي موجودة في موضوع اللي هو التلاعب جيني. إذا أنا عرفت النتائج ماليني مال جيناتي في الأبحاث والمؤلفات العلمية، هل ممكن أحد يجي يأخذها وممكن إنه بدل من يستفيد منها لا، إن شون أنا أسوي سلاح بيولوجي حق هذه الفئة من الناس اللي أنا درستهم؟ لأن ترى أي بحث ينشر كل المعلومات تكون موجودة open access حق الكل، الكل ممكن يشوفها. يعني لو درست بحث عن جينات مثلا مرض معين أو جينات عائلة معينة، فأي أحد ممكن يأخذ هذه الجينات يطبق لهم أو يصنع لهم سلاح بيولوجي من فيروسات من بكتيريا ويهاجمهم.
أنا يعني أحس مباشر ترى اللي قاعد تقولينه، بس في جانب يعني هل مثلا الحين هاي اللي هي تقنية كريسبر قاعدين يحاولون إنهم يصلحون الجانب السلبي منها هذه، وإن شاء الله بتكون تقنية ممكن إنها تعالج أمراض مثل السكري السكلر؟ هل تشوفين هذا الشيء في المستقبل؟
أنا قريب؟ أشوف ذي الشيء في المستقبل، يعني القريب جدا ان اي نعم ممكن ان تعالج، لان عندنا اكثر من حاله تم معالجتها تماما شفائها تماما من السرطان. فممكن ان حتى امراض الدم اللي هو مثل اللي هو فقر الدم المنجلي، ثلاسيميا، اللي يكون مرض دم متوارث انا ممكن ان اعالجه، سواء ان معالجه اللي هو الانسان اللي المصاب او ان انا اعالج جيناته حق اللي هو في حالة الأجنة لما هم مثلا رغب أن يتزوج. هذه الحالة صارت أن شخص هو مصاب بإيدز وعنده هو الـ HIV، نفس الشيء الزوجة عندها أن لهم رغبة أن يبون اللي هو عيال، فقاموا عالجوا بكريسبر الجينات حق الأجنة وكونوا جنين سليم ما يكون فيه اللي هو الفيروس الـ HIV. ففي حالات مبشرة بالخير، لكن قد ما نقدر احنا نكون حريصين أن العلاجات اللي احنا قاعدين نسويها ما يكون فيها اثر سلبي او ما يكون فيها اضرار احنا في غنى عنها، او ممكن انه مثل ما قلت لك انه لما انا اعالج شيء ما اسبب امراض ثانيه، يمكن حتى امراض استحدثها انا. يعني انا عالجت من سرطان يمكن انا استحدث مرض جيني ثاني، فلازم احنا نكون حذرين بهذا الموضوع ان ما نوصل حق مرحلة ان هذه التقنية توصل حق علاج من مرض معين قبل لا انا اتبع اللي هو كامل الاجراءات والمعايير واخلاقيات العمل لحد ما نوصل حق الاختبارات السريرية. يعني ما يكون هي ليش احنا نقطة في بحر في مجال العلوم الاحيائية والحمض النووي، لان لما انا باجرب واسوي واشتغل عدل اقل شيء مثل ما قلت لك 10 الى 20 سنه ليه ما اوصل حق مرحله اختبارات السريريه وانا اتاكد ان هذا الشيء انا ممكن اعرضه كعلاج او كدواء. فياخذ وقت، يعني ما فيها ابدا مرحله الاستعجال في الموضوع، لازم احنا نكون جدا حذرين فيها ونلاحظ ان اي تغيير ممكن يكون، يمكن يعني انا اعالج الحين يمكن ما راح يطلع فيه مرض ثاني لعقب فتره.
صعب، وايد صعب، يعني
صعب جدا.
ذكرت الدكتورة موضوع الاثنين اللي كانوا يحبون بعض تزوجوا، يقودني هاي حق سؤال موضوع الفحص قبل الزواج.
نعم.
احس وايد ناس فاهمينها، خلينا نقول ما بقول غلط، فاهمينها بشكل ناقص. يعني انا في بعض الاحيان اسمع عن قصص ان احنا فحصنا قبل الزواج ولكن الولد طلع فيه مرض، فهل الفحص هذه يقي من جميع الامراض ولا هو خاص بعدة امراض معينة؟
طبعا احنا نتكلم عن وايد امراض، يعني ما في اي فحص راح يطلع لك 4000 مرض موجود حاليا، وخاصه في امراض نادره جدا اللي هو رير ديزيز، الامراض الوراثيه النادره. ف الامراض اللي نبحث عنها في فحص ما قبل الزواج الامراض اللي الشائعه في الدوله او في المنطقه، مثلا في البحرين عندنا اللي هو بسبه اللي هو زواج الاقارب، فعندنا امراض خاصه حق ذي المنطقه، ثلاسيميا البيتا ثلاسيميا، وعندنا اللي هو فقر الدم المنجلي، هاي من الامراض الدم اللي موجوده في منطقه الخليج العربي. فاحنا نبحث عن ذي الامراض، يعني مثلا هاي الامراض متداوله عندنا وشائعه في الخليج نظرا لزواج الاقارب، لكن لما تشوف مثلا في دوله مثل اوروبا ولا امريكا ما عندهم ذي الامراض، جدا نادره عندهم. فلانها عندنا هذه الامراض شائعه، وخاصه لان يجينا حالات من زواج الاقارب، الولد عمي بياخذ بنت عمه بنت خالته، فبالتالي نحن بحاجه الى فقط نفحص الامراض اللي هي شائعه في المنطقه. فمثلا عقب ما يتزوجون ما فيهم ذي الامراض، لكن عقب ما يتزوجون عقب فتره الياهل يكون مصاب بشيء ثاني مره ثاني. نعم احنا نفحص فقط الامراض الشائعه، ما نفحصهم كلهم، لان ما في اي ماده او فحص طقم تحليلي يعطيك ال 4000 مرض او اكثر الحاليا اللي موجودين.
بس يقدر مثلا يسوي له فحص مخصص، اسال يعني مره ذا يصير والله انا ابي افحص عن هال 20 مرض.
اي يصير ممكن يصير. اي بس كفحص ما قبل الزواج المعتمد في البحرين، الامراض المتداوله في الخليج العربي.
بس يقدر مثلا يروح خاص او شيء؟
يقدر يروح خاص، بس بعد ممكن للامراض، يعني بعد ممكن انه يختار الامراض المحدده اللي يبي يفحص عنها، ممكن لهم. ما في اي يعني طقم تحليلي والله انا ابي افحص ال 4000 مرض اللي موجود. وبعد يعني احنا نقول هذا الفحص جدا مهم، اصلا اجباري في البحرين ان الواحد يفحصه، لكن لا قدر الله في شيء اسمه طفرات جينية. يعني شلون؟ يعني فحص طلع سليم، لكن ما بعد الزواج ممكن أن يبون ياهل في مرض جدا نادر لم يكن في الحسبان، وهو الأمراض اللي هي اللي بسبب طفرة جينية في تكوين اللي هو الجنين. فهذا المرض يمكن هو يعني الأم والأبو ما فيهم ولا حتى الأجداد فيهم، لكن ممكن هذه الطفرة تكون يا تلقائية صارت، أو أن طفرة ما أخذها من الأجداد اللي هم ما عرفوا إن فيهم ذي المرض، فممكن هذا الجنين أو هذا الحفيد يكون فيه ذي المرض.
يعني مو شرط بس الأم والأبو والجد والجدة مثلاً؟
مو بشرط، إحنا كنا نعرف عنه حتى، يعني مثلاً لما نشوف ساعات الياهل اللي يجيك أشقر وأبيض، لكن يعني كل الأجداد والأم والأبو لا ما فيهم ذي الصفة، فبالتالي إحنا نعرف إنه يمكن هذه الصفة كانت موجودة في الأجداد اللي قبل. قبل اللي احنا نكون حتى نشوفهم انهم صدق يعني شقر وبيض.
اوكي، هاي نفس محمد علي عيونه خضره. زين زين، الامراض قلنا تنتقل، الصفات تنتقل جينيا.
لا 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 لا،
صفات اول شيء خلينا نتكلم عن الصفات النفسيه، يعني اللي هي مو ملموسه، عصبيه، ذكاء.
نعم، الذكاء متوارث، العصبية أو اللي هو بسرعة أن الشخص أنه
ينفعل
أو سرعة الانفعال، نعم بعد متوارث. في اللي هو الإنسان الذكر XY الأنثى XX، هاي الكروموسوم اللي هو XY للذكر XX للأنثى. في ناس عندهم XYY عندهم 2Y، فاكتشفوا ان الحالات اللي مثلا لما يكون عنده الواي 2 بدل ما يكون واحد، طبعا هاي حالات يعني نادرة، يعني مو طبيعيه يكون موجود. لو كان موجود لاحظوا ان الانسان يكون جدا عصبي ومائل لارتكاب الجريمه بعد. فمن هنا عرفنا ان لا ترى الجينات ممكن انها تورث اللي هو سرعه الغضب والذكاء والاشياء اللي هو خلينا نقول اللي الذهنيه ممكن تكون متوارثة من قبل اللي هو الجينات، ليس فقط الأشياء اللي احنا ممكن نشوفها مثل اللون والشعر وذي، حتى السمنة الطول هذه كلها متوارث من الأم والأبو واللي هو من الأجداد.
نقدر نعدل عليه؟ أبي عيار يطلعون أذكية كلهم.
اي احنا نقدر نعدل، لكن شنو من اللي بيسمح أن يعدل؟ هذه السؤال يعني
هاي ممنوع يعني حاليا؟
حاليا ممنوع. لو مثلا اختيارك حق لون بشرة معينة، أنا مثلا أنا بطفلي إنه يكون لونه لون عينه زرقاء ولا خضراء ولا عسلية، أو مثلا بغيت يكون شعره ناعم، بغيت يكون شعره أشقر، هذه كلها جدا ممنوعة لأنها ما راح تعالج حق مرض معين. يعني الطب نوجد أساس علاج أمراض معينة وليس لتحسين النسل. فالشخص اللي يرغب أن يسوي تعديل جيني اللي وجود اللي هو أمراض جينية أنا بأعدل فيها أساس أن أنا متأذي منها، لكن مثلا كشكل اللي هو كلون بشرة هذه هاي أشي ممكن الواحد يرجع حق طبيب تجميل يعدلها، لكن ما يوصل حق مرحلة أنه لا والله أنا مثلا عندي أنف كبير وأنا ما بولدي يتعقد من خشم ويكون يعني عود، فهذا شيء يعني ممنوع جدا. يعني ما نوجد يعني ذي المجال حق علاج اللي هو التحسين. التنوع وايد حلو يكون موجود، تنوع في البيئة، تنوع بالشكل، بالطول، الطول السمنة، التنوع حلو. فهاي التنوع هو أصلاً اللي مرغوب فيه إن إحنا نكون متنوعين وليس كلنا في نفس الشكل ونفس الهيئة. يعني
زين ليش ما مثلاً لنفرض يعني لنفرض جدلاً نحطنا لستة كل الأشياء الإيجابية وعدلنا الناس عليها، شنو اللي يمنع؟ يعني حطينا مثلا الذكاء الجمال وعدلنا كل مولود،
هاي ناس ما قلت لك إن إحنا إذا سوينا شيء شنو الأشياء الثانية راح تطلع؟ لو كلنا كنا يعني الشيء اللي إحنا نبي بعد بيك شخص ما بعجب شكله، والله أنا ليش شكلي كذي، أنا أبى أكون غير شكلي. لو كلنا درسنا، لو كلنا أذكية فبالتالي راح نبي ندرس التخصصات الصعبة. لو كلنا أذكية ودرسنا كلنا تخصصات صعبة، إذن التخصصات أو المهام البسيطة من راح يمارسها في الحياة؟ فالتنوع مطلوب أساس أن الحياة تمشي مثل ما هي، إن أنا أحتاج أن الناس بعقول معينة يدرسون هاي التخصص، عقول ثانية يدرسون تخصصات ثانية ممكن تتطلب أقل ذكاء أو أقل جهد، فبالتالي هذه التنوع جدا مطلوب أساس إن إحنا نمارس الحياة بإيجابياتها وسلبياتها.
موضوع أخلاقي أكثر يعني.
موضوع أخلاقي نعم.
ويعني الناس اللي خلينا نقول يعني مثلا مختبرات الأبحاث والدول ماخذة ذي الموضوع بعين الاعتبار، موضوع أخلاقي جدا يعني.
بالضبط. يعني في ساعات أفلام يقول لك احنا بنسوي الجيش المثالي اللي هو الجيش اللي يكون جدا قوي عضلات كذي، وصار انه بعد استخدموا جينات، فبالتالي شنو صار اللي مارسوا ذي الشيء وطبقوا وهم اللي سووا الجيش المثالي، الجيش نفسه انقلب على اللي سووهم.
صح صح. في امثله
كذا، في وايد امثله هاللون. فاحنا لما نسعى حق شيء ونغير الطبيعه بشيء انا اصلا ما احتاج ان انا اغيره، فبالتالي في امور راح تطلع، في عواقب وخيمه جدا راح تكون موجوده ان انا ما اقدر حتى اتداركها ذاته. فاحنا كذا ما نقدر احنا نخلي ذي المجال حق علاج امراض، حق اللي هو تعزيز من انتاج الاطعمه، الفواكه، الخضروات، الحيوانات، لكن ما ندخل في موضوع اللي هو انا شيء اسويه اساس ان انا اغير من التنوع الطبيعي اللي الله سوى لي في الدنيا.
اوكي. هو ليش سالتك هذا السؤال؟ لان الحين بدات دش شركات، والشركات معروف عنها تنافس، واي مجال يدش فيه شركات ممكن يصير فيه لعب، فهل هذا الشيء موجود في الدي ان اي هل ممكن احنا قبل 5 سنين يصير الموضوع تجاري اكثر وبتبتدي تدش مثلا اشياء من تحت الطاولة، او في احد يضبط هذه العملية؟
اعطيك اقرب مثال اللي صار كورونا كوفيد 19، كم لقاح طلع؟ كل شركة تنافسة طلعت لقاح معين، والله لقاح من mRNA، لقاح من طريقة ثانية وطريقة ثالثة ورابعة. انزل التنافس موجود، لكن هل لما أنا أكون متنافس معناته هل أنا أختصر في المجالات البحث الصحيح السليم، اللي هو بدلا من أنا أمارس اللي هو البحث اللي هو الأول شيء بيكون اكتشاف تقنية، بعدين على الخلية، بعدين على اللي هو الكائنات الحيوانات اللي هو مثل الأرانب والفئران، بعدين في الإنسان، هل أنا مارست كامل هذه البحوث والاختبارات بحيث تضمن سلامة المنتج راح يكون موجود في الأخير، سواء كان لقاح ولا سواء كان تطعيم ولا كان دواء راح ينعرض في الأسواق؟ يعني نلاحظ حاليا إن شنو، إن شركات الأبحاث والمراكز البحثية وايد زادت. إنزين نشوف إن في مواقع الحين مثلا يحطون لها في الإنترنت إن إذا أنت مثلاً خذت دواء لكن صادك رد فعل أو صادك أعراض اذكرها لنا، ويكلمونك يتواصلون معاك. ليش؟ لأن يمكن أن أهما ما غطوا الاختبار الكافي على أساس أن يتأكدون أنه والله في ممكن تكونت أعراض ثانية في فئة من الناس ما سوينا عليهم ذي الدواء وما أعطيناهم ذي الدواء، فتكون لهم أمراض أو أعراض جانبية جداً خطيرة. فالتنافس موجود، لكن المفترض أن أي شركة أو أي مركز أنه بيقدم لنا خدمة معينة يخص اللي هو علاج مرض أو مثلا تقنية معينة، أنه يتأكد أنه مستوفي حق كافة الشروط وخلاقيات العمل والمهنة، بالإضافة إلى موافقة الـ FDA إذا كان دواء أو غذاء معدل جينيا. فهذه كلها متطلب أنه يكون موجود قبل لا أنا أتعامل وأخذ ذي الشيء. الناس قامت تخاف، يعني قامت تتكلم وتخاف أنه مثلا لا والله اربطوا الأمراض القلب أنه لأن أخذنا ذي المنتج معين، اربطوا مثلا الإصابات الثانية موت الفجأة، فبالتالي إحنا لازم إحنا نطمئن الناس أنه ترى أنا هذا المنتج أنا ما سويته وخليته موجود أنه للاستهلاك البشري إلا بعد ما أنا تأكدت وطبقت كامل اللي هو الاختبارات السريرية المطلوبة لما يكون منتج فعال، وتأكد من ضمان خلوه من أي أعراض جانبية خطيرة مثل أمراض القلب، مثل اللي هو سكتة القلبية، مثل الفشل الكلوي، ما إلى ذلك.
بس ما كانت المدة قصيرة دكتورة اللي اختبروا فيها؟
المدة قصيرة، لازم الاختبارات ما تكون أقل من 10 إلى 20 سنة لحد ما أنا هاي المنتج أنا ممكن أعرضه، إلا في بعض الأحيان صارت جائحة ويحتاجون بسرعة. هاي أنا يعني ما أقدر مثلا أقول لهم استمروا في الجائحة اللي ما أنا أخذ 20 سنة، لا، هذا ممكن إحنا نطبق فيه اختبارات ثانية أنا أقدر أدرس كفاءتها أسرع، اللي هو الاختبارات بالخلية بدل من أوصل لمرحلة اللي هو أخذ وايد وقت في الاختبارات السريرية، أطبقها في الاختبارات اللي هي الخلوية في الخلية على المستوى الخلي، وأشوف شنو الناتج راح يكون، بعدين أدخل في الاختبارات اللي هي الكائنات الحية اللي هي مثل الحيوانات، بعدين في هذه في البشر. فممكن أنا أعزز وممكن أخلي أكثر من جهة تمارس هذه الاختبار. يعني اللي صار يوم كوفيد 19 أن حتى البحرين شاركت في الاختبارات السريرية، يعني أنا كنت من ضمنهم اللي شاركوا في الاختبارات السريرية أن نتأكد من فعالية اللي هو اللقاح. كثير ما أنا أقدر أن أنا أتأكد من سلامة المنتج اللي راح يكون معروض حق اللي هو العلاج.
جميل. زين ذكرت دكتورة موضوع الإكس والواي، هاي دائما أنا أسمعه ومو قاعد أفهمه. الإنسان يتكون من إكس وواي أو إكس وإكس، شو الفرق؟
الفرق البنت تكون نسختين من الإكس، مخذة من أمها إكس كروموسوم، الأبو إكس كروموسوم، فصار عندها نسختين دائمة من إكس إكس. الولد لا، ما أخذ دائمة من أبوه الواي كروموسوم ويأخذ من أمه دائما اللي هو الإكس، لكن أي واحد أخذ من أمه، الأم عندها إكسين، يا إكس دي أو إكس ذاك، واحد منهم بس دائما الأبو يعطي ولده اللي هو الواي كروموسوم. طبعا الواي كروموسوم وايد مهم، مو فقط يعطيني صفات اللي هو الذكورية، لا، عندنا موضوع ثاني في الواي كروموسوم اللي هو موضوع السلالة الجينية، اللي هو شلون أنا أقدر أتابع موضوع السلالة الجينية بدل من أنا أتكلم عن حركة النزوح. يعني شلون إحنا عائلتنا وصلت حق وصلت تعيش في هالمنطقة، شلون العوائل تحركت، مو باللي هو الكلام التاريخي والاجتماعي، لا، بالدي إن إيه. أنا شلون بالواي كروموسوم اللي هو السلالة الذكرية الواي أقدر أتابع حركة العوائل والناس شلون تحركت كامل في أي منطقة في العالم. إن شلون إحنا نعرف إن عائلة فلانية جات هذه المنطقة وسكنت، جاية من وين، أساسها من قبل 1000 سنة. يعني الواي كروموسوم ما تصير وايد طفرات، يعني قبل 1000 سنة الواي كروموسوم نفسه، الجينات مال الواي كروموسوم ثابتة ما تتغير. فقبل 1000 سنة أنا ممكن أتابع حركة الناس وين راحت وين ردت وين كانت في الأساس
بسبب الواي.
بسبب الواي، لأن في شيء يسمونه الهابل جروب، هذه اللي هو سمعت عن الناس اللي طرشون نتائجهم برا على أساس يسوون الفحص.
بسألك عنه شو رأيك فيه؟
إنزين، عندنا هو بشرح لك إياه بعدين بقول لك رأيي فيه، اللي هو عندنا مثلاً فاميلي تري دي إن إيه، عندنا اللي هو وايد اللي هو مواقع أمريكية طرحت موضوع اللي هو تعرف على أصلك، أنت من وين أصلك، شون جيت، شون استويت. فشنو سووا؟ عرضوا تقنية اللي إن هي نفسها دراسة سلالة الواي كروموسوم، وقالوا حق الناس إن إحنا عندنا قاعدة بيانات، فبالتالي أي شخص ممكن يسوي البحث، يسوي العينة ويطرش لنا نتيجته اللي هي المسحة اللي ماخذها من الفم ماله، ويطرشها في البريد لين اللي هو موقع الفحص في أمريكا. ممكن إحنا نقول لك إن من أقرب شخص لك في قاعدة بيانات مالتنا. فطبعاً الناس صادهم، الناس العامة صادهم كذي رغبة، فضول، إحنا بنعرف أصلنا قبل 1000 سنة وين كنا، هل إحنا كنا في أوروبا، كنا في أفريقيا، كنا في كنا يمكن في الخليج. فراحوا ودفعوا مبلغ وقدرة وأرسلوا عيناتهم إن حق هذه المواقع الإلكترونية عشان يعرفون أصلهم. إنزين، عقب فترة شنو، كل واحد طرش عينته، تكونت قاعدة بيانات من الواي كروموسوم. وعقب فترة هي واحد يكلمك من الموقع، السلام عليكم، ترى أنا أصير لك من ذي الطرف، قبل 50 سنة ترى إحنا نصير حق بعض، قبل 1000 سنة ترى إحنا نصير حق بعض، وهذا اللي صار. فكل واحد قام يعرف أصله وفصله من ذي الموضوع. طبعا رأيه في الموضوع، الواحد لازم يكون حذر لما يتعامل مع المواقع الإلكترونية، وخاصة هاي مواقع تجارية وغير مدعومة بالحكومات. يعني حكومتنا يعني ما جات وقالت ترى اللي يعرف أصله يروح يطرش عينته وكذي حق مواقع وتعرف عليها. فهو باب في فضول هذا المجال، يعني في رغبة الواحد بيعرف، يعني شيء حلو، لكن اتباعك حق ذي الطريقة ممكن تعرض حق نفسك حق خرق في خصوصيتك، لأن أنت قاعد تطرش عينة مالتك مسحة من الفم حق جهة خارجية غير معروفة، يمكن يستخدمونها حق شيء ثاني، الله أعلم، إحنا ما نعرف، لأن هاي موقع أنا مثل ما قلت لك تجاري، يعني إذا خذوا النتيجة مالتك زرعوها في قضية، زرعوها في شيء ثاني ممكن مو مستبعد. لكن موضوع السلالة موضوع حلو وشيق، يعني أنا أتفق مع كل واحد سوى الفحص إنه يبي يعرف هو أصلا من وين، لأن في ناس مثلا موجودين عوائل طلعوا أصلهم أفريقية، طلعوا اللي أصلهم اللي هو من أوروبا، طلعوا أصلهم من الخليج، فاللي يكون فشيء حلو إنه إيه والله أنا طلع أصلي مثلا أفريقي ولا أوروبي، شيء يعني حلو وشيق إنه يقعدون يسولفون العائلة يعني في المجلس وكذي. لكن أنا عارف لما أنا طرش عينتي، هل أنا عارف عواقب الأمور وين راح توصل العينة؟ هل أنا أتعامل مع جهات مدعومة حكومياً؟ إن أنا أتعامل مع مثلاً جهة في مركز في أمريكا ولا في أي دولة إنها قاعد تسوي الفحص ولا لا؟ فلازم هذا الشيء إن إحنا نكون متأكدين ومتيقنين قبل أن نتبع ذي الشيء، لأن أنا قاعد أرسل مادة لها شغل بخصوصيتي، شيء هويتي، يعني الديني يعتبر هوية، نفس البصمة العشرية، نفس اللي هو قزحية العين، هذا كله احنا نقول عنهم اللي هو البصمات الحيوية تعطي هوية الشخص. فاحنا كثر ما نقدر نحاسب ان هويتنا ما تضيع وما تكون في يد ناس خطأ.
انزين، الحين ليش مثلا ما الحكومة تسوي بدل الناس تروح تطرش برا بياناتها تسوي مثلا مسح؟ أحس بيكون مسلي يعني.
احنا عندنا مسح حق اللي هو اخذوا منه عينات حق الجينوم حق تكوين اللي هو الجينوم في البحرين، قاعدة بيانات حق الأمراض، لكن المسح أساس أن الأصول وما إلى ذلك لا، يعني ما صار ذي شيء. لكن في بحث صار اللي هو حق دراسة اللي هو الإنسان القديم تايلوس من فترة، اللي هو درسوا العظم من المقابر القديمة اللي موجودة في البحرين على أساس يعرفون مو بس أصولهم حتى يعرفون شنو الأمراض اللي كانت موجودة في ذيش الفترة مثل ملاريا وغيرها. فلو أنا مثلاً بعرف أبسوي ذي الدراسة وماس حق الأصول الجينية حق البحريني، أنا شنو بستفيد في الأخير؟ يعني مثلاً نرجع حق موضوع التحسين الجيني حق اللون البشرة والعين، شنو أنا بستفيد؟ وخاصة أنه قاعد أسوي عبء إضافي على ميزانية الدولة، أنه والله اكتشفت أنا أصول البحرينيين من ذي الدولة من ذي الدولة. أنا على مستوى اللي هو دراستي الدكتوراه كانت عبارة عن اللي هو دراسة الأصول الجينية حق عوائل البحرينية ودراسة الأنماط الوراثية. فاكتشفت يعني من عدد اللي هو 500 شخص ما يصيرون حق بعض، لازم تأخذ أشخاص ما يصيرون حق بعض، يعني 500 عائلة بحرينية اللي فحصته اكتشفت أن فيهم عبارة عن 15 موقع جيني مختلف. يعني شلون؟ يعني 15 أصل جيني مختلفين عن بعض في البحرين فقط. اي يعني خذنا اللي هو 500 عائلة من الشمال من الجنوب من المنطقة اللي هي العاصمة ومحرق، في 15 في تنوع يعني غير عن التنوع اللي موجود في باقي الدول الخليج. البحرين عندها 15 اختلاف أو 15 هابلو جروب موقع، من ضمنهم أصولهم من أفريقيا طلعوا من أوروبا من الهند. والحمد لله يعني بلغت اللي هي العوائل ترى أصولكم يعني من هذه اللي هو المناطق الجغرافية.
شلون تقبلوا؟
والله في ناس تقبلوا وفي ناس تطلبوا إعادة الفحص زين. وفي ناس يعني بالعكس استونسوا الموضوع يعني شيق، وفي رغبة يعني إن واحد بيعرف إن قبل 1000 سنة وين كان موقع من الإعراب، يعني أصوله شلون وصلت حق البحرين، أو هنا كان يمكن أساسا في منطقة الخليج، أو يمكن ارتحل بسبب حركة الفتوحات اللي صارت والغزو اللي صار. فموضوع شيق، بس أنا ما أتكلم عن أن أنا راح أسوي مسح كامل العوائل، هل راح أستفيد من ذي الموضوع ولا لا؟ يعني نفس يعني شنو أفضل، هل أسوي مسح جيني حق أمراض أفضل ولا أسوي مسح جيني عشان أعرف الأصول؟ فلازم إحنا نشوف الأمور، لأن تكلفة فحص الديني جدا غالية، يعني مو برخيصة، توصل حق فوق 40 دينار حق العين الواحدة هاي الفحص الواحد. لكن في بعض الأحيان أنا أحتاج أسوي أكثر من فحص، فبالتالي إنه راح أضطر إنه أدفع ميزانية إضافية. هل أنا بحاجة إنه أسوي ذي الفحص ولا لا؟
فهذه السؤال. أنت الدراسة اللي سويتيها المعلومات اللي فيها سرية؟
لا، المعلومات موجودة في الإنترنت، يعني
بالدراسة اسمي.
الدراسة كاملة موجودة، ان يعني نسبق الدراسات اللي موجوده في الخليج والدول العالم، ان تم دراسه اللي هو المواقع الجينيه حق عدد هاللون عائله بدون ما نذكر العوائل كلهم بالشفرات والكودات، واكتشفنا فيه 15 هابل جروب اللي هو مواقع انماط مختلفه، ومما يبين ان بحرين عباره عن فيها تنوع جيني مو مثل باقي دول الخليج العربي. هاي الدراسه،
اذا تحطين تعطينا الرابط نحطه ايه ان شاء الله في الوصف. يعطيك العافية دكتورة، ما قصرتي، شكرا جزيلا، موضوع شيق ويهمني أنا شخصيا، وأتوقع وايد عندنا أسئلة عقب ما صك الكاميرا. يعطيك العافية، ما قصرتي.
الله يعافيك.